فجاء ما عرف بكتب التفسير بالمأثور، ومن أشهر هذه الكتب كما سبق تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وجاء في هذا الباب جملة من التفاسير. أقول إن أخص ما يمكن أن طالب العلم يعنى به في ما سمي بالتفسير بالمأثور هو كتاب ابن جرير، وقبله كتاب البغوي كمختصر دونه، وكتاب ابن كثير في تفسير القرآن. هذه الكتب الثلاثة من أهم ما كتب في التفسير بالمأثور. ولو أن طالب العلم أخذ البغوي وبنى بعده على تفسير ابن جرير، أو أخذ ابن كثير وبنى بعده على تفسير ابن جرير، مع أن تفسير البغوي امتاز عن ابن كثير باعتبارات متعينة. ابن كثير رحمه الله ربما من الذي امتاز به تفسيره كثرة عنايته بجمع الآثار والسنة، ولا سيما الأحاديث الواردة في مسند الإمام أحمد، فيظهر أن مسند الإمام أحمد كان بين يديه وهو يكتب تفسير القرآن، فتجد أن كثيرا من أحاديث المسند نثرها ابن كثير رحمه الله واستودعها في كتابه هذا، حتى قال بعض الباحثين أن تفسير ابن كثير قد يقال أنه شرح للمسند. ربما هذه مبالغة علمية، لكن المقصود أن من حيث النمط التفسير الذي هو الاصطلاح العلمي للتفسير، تفسير البغوي أكثر امتيازا من جهة، وإن كان تفسير ابن كثير يمتاز من جهة أخرى. على كل حال أحد هذين التفسيرين، طبعا تفسير ابن كثير أسهل وأبسط بالعبارة البسيطة أيضا، أسهل وأقرب للمدارك الذهنية من تفسير البغوي. بعد ذلك تفسير ابن جرير هو التفسير الجامع الذي يلتحق به طالب العلم في طبقة من طبقات العلم. فسبقا ذكرنا أن العلم طبقات، فإذا أخذ في أوائل العلم تفسيرا مختصرا كتفسير الجلالين مثلا أو أحد مختصرات التفسير، ثم انتقل بعده إلى البغوي وجاء في الطبقة الرابعة من العلم أو الطبقة الثالثة من العلم، فأخذ تفسير ابن جرير الطبري. هذا فيما سمي بالتفسير بالمأثور، وهي كتب كثيرة كما تعرف. وهناك نمط آخر، وهي الكتب التي عنيت بتفسير أحكام القرآن، أي تنزيل الأحكام وخاصة الأحكام الفقهية المقولة عند الفقهاء على القرآن، من حيث أنه دليل للحكم الفقهي. وهذا عنيت به جملة من الكتب، من أشهرها الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ويكاد يكون هذا الكتاب من أوسع ما كتب في هذا الباب، ومن أجودها أيضا. يكون قبله كمقرب له وأخصر منه أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وكأن الاتصال بين أحكام القرآن والجامع مثل الاتصال بين البغوي وابن جرير في التفسير بالمأثور. هذا نوع ثاني من التأليف في التفسير. هناك نوع ثالث، وهو ما يتعلق ببلاغة اللغة وعلاقة اللغة بالقرآن، أو علاقة اللغة بالنص، وكيف أن اللغة تكون مدركا ومنهجا في التفسير، لأن القرآن نزل بلسان العرب. وهذا عنيت به جملة من الكتب، وتجد أن كثيرا من الباحثين والناظرين في هذا الباب من أخص ما يذكرونه هنا كتاب الكشاف للزمخشري. ولا شك أن الزمخشري من حيث النفس اللغوي هو متمكن من حيث اللغة، ومتصل بعلم اللغة اتصالا أصيلا، ولكنك تعرف أن الزمخشري من علماء المعتزلة، وهو معتزلي صرف متعصب لمذهب المعتزلة ومناوئا لغيرهم. ومن هنا فإنه استودع هذا التفسير، يعني كتابه الكشاف، استودعه كثيرا من آراء المعتزلة بطريقة لغوية، أو طوع اللغة في كثير من الأحيان لتقرير مفهوم المعتزلة ولتقريب استدلالهم على حقائق مذهبهم أو على آراء مذهبهم من القرآن. فهذا الكتاب يستفيد منه الأعيان من أهل العلم الذين وصلوا إلى رتبة التحقيق والفهم، وامتاز عندهم الفرق بين المذاهب العقدية، وعرفوا الطرق الصحيحة من الطرق الطارئة المحدثة في التاريخ أو الحادثة في التاريخ. فهذا فيه نفس، ولكن طالب العلم ولسيما في الابتداء يحتاج إلى تدريب على هذا الوجه من العلم، يبتغيه في بعض الكتب التي أشارت إلى ذلك إشارات لا ترقى بالطبع إلى النفس الذي وصل إليه كتاب الكشاف. هناك كتاب متقدم وإن كان تداوله ليس مشهورا، وهو للفراء، وهو إمام من أهل اللغة، في معاني القرآن، قصد فيه الكلام على بعض الأوجه اللغوية في هذا الباب. وإن كان هذا الكتاب ليس كثير التداول، لكنه كتاب متقدم وفيه امتياز لغوي متين. ربما فيما أرى أن من التقريبات البسيطة لهذا المدرك أن ينظر الطالب ولا سيما في الابتداء في طريقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن، وإن كان لم يستكمل هذا الكتاب كما هو معروف، ولكنه شرع في قدر لا بأس به من التفسير واستكمله بعض تلاميذه. لكن القدر الذي كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهو متمكن في هذا الباب، في باب التفسير واللغة، يعطي طالب العلم كثيرا من التدريب على هذا المعنى الذي أشرت إليه. ويبقى في الأخير أن ما يتعلق بنفس اللغة وعلاقة هذا الجانب بالقرآن، اللغة بمفهومها المتعدد من جهة إعرابها ومن جهة مفرداتها وصرفها ومن جهة فقهها وبلاغتها، هذا المدرك هو علم دقيق كما تعرف. فأرى أن طالب العلم يحاول أن يأخذ قدرا منه في الابتداء، ثم إذا انتهى إلى طبقة العلم الرابعة التي أشير إليها فيما سبق، فيكون هنا قد تأهل هو لأن يكون ذكيا في الاختيار والاستفادة من الكتب التي تضمنت جودة، ولكن قد يكون فيها مشكل من وجه آخر. وهكذا كثير من الكتب خاصة في هذا الباب المتعلق ببلاغة القرآن وفقه اللغة وعلاقة فقه اللغة بالقرآن، وهكذا فيها كتب معروفة أو من تتبعها عرفها، لكنها كما أسلفت قد يكون فيها الإشكالات من الأوجه التي أشرت إليها. لكن طالب العلم إذا ارتقى إلى الطبقة الرابعة في العلم فإنه يكون حريا بأن يكون مميزا بما يناسب وما ليس كذلك، وإلا فيه كتب كتبها عارفون باللغة وإن كانوا يخالفون في بعض أو في بعض مناهجهم العلمية كالمنهج العقدي مثلا أو نحوه.